أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. فقط استدراك عبرت اشتباها بقاعدة الفراغ عن الرواية، وهي قاعدة تجاوز واضح، لأن دخلت في جزء آخر المفروض كان أعبر بقاعدة التجاوز فصار اشتباه. ففقط يعني الفكرة هي واحدة فقط، أنه بقدر ذلك قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز. حاصل ما تبين من رأيه المحقق الخراساني قدس الله نفسه في قضية القدر المتيقن في مقام التخاطب، أنه إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب فيمنع من الإطلاق ولا يفيد التقييد. هذا اللي احنا اتهمناه للآن، أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب مثل الرواية لا يفيدنا أن الحكم مقصور على باب الصلاة، لا يفيد التقييد، وإنما يمنع من جريان الحكم في غير باب الصلاة. فنقول قطعا باب الصلاة داخل في مراد المولى، أما أن غيره ليس بداخل هذا لا يفيده القدر المتيقن، بخلاف ما لو قيده وقال مثلا كلما شككت في شيء وقد دخلت في غيره في باب الصلاة فشكك ليس بشيء. عندما يقيد نفهم ماذا؟ نفهم دخول باب الصلاة وخروج غير باب الصلاة. جيد. فإلى الآن صاحب الكفاية لا يقول إن القدر المتيقن في مقام التخاطب قرينة على التقييد، وإلا لدخل في الشرط في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شنو؟ انتفاء القرينة على التقييد، اللي هو أيضا عند صاحب الكفاية المقدمة الثانية هذه، انتفاء التعيين على ما عبر. فلو كان مراد صاحب الكفاية هو ماذا؟ هو أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يفيد التقييد، للازم منه أن يدخل ماذا في المقدمة الثانية. هذا ليش أأكد عليه؟ لأن بعض الشراح فهم كأنما من المصنف أنه يريد أن يشكل على صاحب الكفاية بأن هذه المقدمة داخلة في المقدمة الثانية. أنا بحسب فهمي لا أفهم هذا. المصنف ما يعني ما بين بعبارته انه قاعد يشكل او يسوي، هو قال انا قاعد اوضح شنو كلام صاحب الكفايه. جيد. بعدين راح يقول مع توضيحه وتحقيقه. الى الان كانما هو وضح الى هذا المحل، وضح كلام صاحب الكفايه. هسه المصنف يضيف شيء اخر لم يذكره صاحب الكفايه في قوله نعم إذا كان هناك قدر متيقن.
عفوا بس تعيدوها مرة ثانية
من البداية.
لا بس هاي قلت أن البعض يفهم.
البعض يفهم أنه المصنف يقول له صاحب الكفاية أنت جعلت مقدمة أخرى اسمها القدر المتيقن في مقام التخاطب. يقول هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب هو قرينة على التقييد، فيدخل في المقدمة الثانية وهي انتفاء القرينة على التقييد، فلا حاجة لأن تجعل لنا مقدمة ثالث. جيد. هذا إحنا ما شفنا من المصنف، ماكو عبارته ما يدل بشكل واضح على أنه يعترض عليه، لا، وإنما الذي يظهر أنه جاء بكلام صاحب الكفاية بينه وأدخل نكتة أخرى مآلها إلى هذه الفكرة، وهي أنه يقول أنا بحسب تحقيقي لفكرة القدر المتيقن في مقام التخاطب أقول لا، ليس القدر المتيقن في مقام التخاطب ينفي الإطلاق فقط، لا، بل هو قرينة على التقييد. كيف؟ الآن سوف يبينه. فألخص الفكرة من بداية، إحنا انتهينا إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق، أما أنه مقيدون لا، هذا ما ذكر صاحب الكفاية. الآن المصنف يذكر في الشيء هو مو موجود في كلام صاحب الكفاية، يذكر هذا الشيء نتيجته أنه يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب يثبت لنا التقييد. كيف؟ احنا سابقا شنا نقول كنا نقول لو كان مراد المولى واقعا هو التقييد ولم يقيد مع وجود القدر المتلقى في مقام تخاطب، لا ما أخلى، لأن القدر المتلقى في مقام تخاطب موجود وقد أفهم مراده جيد، لم يخل في بيع فيه.
تفضلت انه على
نحوين هذا يتصور. اي محنا انتهينا انه النحو الثاني ما مرات. اللي هو عفوا كان النحو الاول.
لكن اما اثبات فقط.
اي هو قلنا المولى يكون في مقام بياني تمام مراده فقط. لا انه ينفي. هذا انتهينا ما عنده. فلو كان شنو نقول؟ لو كان مراده شنو؟
الخصوص
او المقيد. لما كان مخلا ببيانه لان القدر المتيقن مفيد لهذا. جيد، سنعكس القضيه، نقول لو كان مراده الاطلاق، نستدل بهذه القرينه، نقول المولى لو كان مراده الاطلاق جيد وكان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، المولى يقول انا الحكم جعلته مطلق في باب الصلاه وفي غير باب الصلاه، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يقتضي ماذا؟ باب الصلاة. هنا هل يجب عليه أن يبين الإطلاق أو لا يجب عليه أن يبين؟ المصنف يقول نعم. ليش؟ يقول لأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يوقع المخاطب في توهم الخصوص التقييد، وهذا واضح. أنت من تشوف الإمام قاعد يتحاور مع زرارة كل الحكي كان عن شنو؟ عن الصلاة. والقاعدة عامة تقول هذه القاعدة لعله تكون في باب الصلاة فقط، بل قد ترجح أنها في باب الصلاة فتتوهم التقييد، مثلا تختار كذا تتوهم التقييد. فيقول الإمام لو كان يريد الإطلاق لكان عليه أن يبين الإطلاق، لأن القدر المتيقن يوقع المخاطب في التوهم. جيد، زين، إذا لم يبين لا أخل ببيانه. جيد، فهذا شنتج أنه إذا لم يبين الإطلاق يثبت التقييد عكس السابق. السابق شنو قلنا؟ إذا ما بين التقييد يثبت. لا سابقا بداية المبحث قضية الحكمة شنية؟ إذا لم يبين القيد، إذا لم يقيد فالكلام مطلق. هسه نقول لا، بالعكس، مع وجود القدر المتيقن إذا لم يبين الإطلاق فيثبت التقييد. الشيخ إذا ممكن سدون باب عفواً أو خليه. واضح إن شاء الله. هاي تكون قرينة على أن القدر المتيقن يقتضي التقييد. هذه إضافة غير اللي كان يتكلم به صاحب كفاية. هذا اللي أفهمه بعد من عبارة المصنف وتأمله بعد. قال نعم، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة اللي هو هذا محل كلامه، وكان تمام الموضوع هو المطلق. سابقا كان صاحب الكفاية شيء يقول كان تمام الموضوع هو شنو؟ المقيد. لو كان تمام الموضوع هو المقيد كنا نقول لا يجب عليه أن يبين، لأن القدر المتيقن قد بين ذلك. الآن يقول لا، إذا كان تمام الموضوع هو المطلق هل يجب عليه أن يبين أو لا؟ قال فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده القدر المتيقن. تمام الموضوع يعني شنو قصد تمام الموضوع؟ يعني غيره ليس بموضوع، مو هذا يعني مع إثبات ونفي. تمام الموضوع يعني غيره ليس بموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجود القدر المتيقن. فإن المولى فإن جواب إذا كان كذا كذا، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام الموضوع. بعبارة أخرى يجب عليه أن يبين أن هناك موضوع آخر غير القدر المتيقن، كما أن باب الصلاة موضوع لقاعدة التجاوز، كذلك ماذا؟ غير باب الصلاة. وبما أنه لم يبين فنثبت التقييد. قال وإلا كان مخلا بغرضه، لأن غرضه هو أن المطلق تمام الموضوع وهذا لم يبينه. قال ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. يعني شنفهم هذا؟ يثبت التقييد. المطلق ليس موضوعا، فهذا معناه التقييد. قال: هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه. هذا التحقيق الظاهر هو هذا الأخير، ما قال مع توضيحه فقط، مع تحقيقه وتوضيحه. هذا الأخير هو يعني حسب فهمي لكلمات صاحب الكفاية ما موجود في كلام صاحب الكفاية أنه إذا كان مريدا للإطلاق لابد أن يقيد. لا، هو صاحب الكفاية يقول هذا يمنع من الإطلاق، ولهذا هو جعله مقدمة ثالثة غير المقدمة الثانية. بالمحصلة النهائية المصنف إيش وصل؟
أنه إذا جد القدر المتيقن فدلالة على التقييد.
على التقييد. فبالنتيجة هاي مقدمة أو مو مقدمة؟ هاي مقدمة أو مو مقدمة؟ قد متيقن في مقام التخاطب مقدمة مستقلة؟ لا، داخل في المقدمة الثانية. واضح؟ وهذا بهذا أيضا ينتهي في إشكال آخر على المصنف ذكره بعض الشراح، أنه المصنف المفروض كأنما كان يجعلها مقدمة ثالثة رابعة عفوا، وما صرح بهذا الشيء. نقول لا، المصنف ماذا يقول مقدمة رابعة؟ يقول هذا قرينة على التقييد فيدخل في القرينة في المقدمة الثانية. قال: ولكن شيخ النائيني رحمة الله عليه على ما يظهر من التقييرات لم يرتضيه. طبعا هذا للمرة الثانية يخالف الشيخ النائيني كثير، يعني أغلب المطالب السابقة هو كان يعني واي وافق المحقق النائيني، الآن يعني هاي مرة ثانية حسب ما يعني أذكر. قال: والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية. هنا أشكله على المصنف، إذا هو الأقرب إلى الصحة ما في الكفاية ليش خليت المقدمات ثلاثة؟ طب ليش ما خليت أربعة؟ زين، نقول لا، الأقرب إلى الصحة ما في الكفاية مع التحقيق المذكور اللي هو مآله إلى أن المقدمة الرابعة داخلة في المقدمة الثانية، اللي قصدي المقدمة الرابعة يعني المقدمة المتيقنة. قال: ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها. رحمة الله عليك شيخ. أنا خلص
سؤال يعني بس فكرة بسيطة، شنو فكرة التحقيق والتوضيح بالكفاية؟ تذكر يوم ذكرت أنه يعلق صاحب الكفاية عن المتن المكتوب،
التعليق بيان جدا بي في
بس
التحقيق.
هو
لا، أقول التحقيق المصنف حققه، يعني تحقيق الفكرة شنو يعني؟ يعني الفكرة هي فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى ترميم، المصنف هاي رممها. كأنما هو صاحب الكفاية كان يقول أنه أنا ما أبني على أن القدر المتيقن قرينة، المصنف يقول لا، أنا نزلت في الشيء على كلام صاحب الكفاية بحيث وصلت إلى تحقيق جديد، وهو أن القدر المتيقن يصلح عليكم السلام يصلح لأن يكون شنو قرينة، بل هو قرينة فعلا. هذا اللي مراد من التحقيق، مو تعليق صاحب الكفاية.
التعليق ما صاحب الكفاية شنو هذا؟
المصنف كان ما ناظر له أصلا.
لا أنت يعني سبب اعتبار ما بين الكفاية وشنو هاي الفكرة من التعليق؟
ما افتهمت شنو؟
تذكرت سابقا أنه
أنه المصنف يعلق صاحب على كلام.
لا، صاحب الكفاية هو نفسه يعلق على المتن.
أي
شنو هاي الفكرة؟
كفكرة عامة أو في خصوص
موضوع؟ فكرة عامة.
هو أحيانا المصنف صاحب الكفاية شو يسوي؟ يذكر شيء في المتن ويعلق بما يخالفه. فيجون العلماء بعد يقولون على رأيه مثلا في المات كذا. زين،
ليش هيك يسوي؟ يعني هو هذا مو تقرير بحث خارج متن،
وهو كان ناظر له وكان شو اسمه يعدل به وكذا. لكن بعض الأحيان الطبيعي أنه أي مصنف عندما يكتب شيئا بعد فترة يصير نقاش به أو تأمل.
أي،
ولهذا تشوفون بعض الأحيان يشطب شيء. ليش ما سيد حسين الله يحفظه بالدرس قال هذا في باله، قال هذا الذي شطبه هو الصحيح والذي كتبه لاحقا مو صحيح. هاي تصير مرات، هو العالم بالنتيجة هو الذهنية يقع في اشتباه. فممكن أنت كتبت شيئا عندما كنت في ذلك الوقت وأنت كتبته كنت مستحضرا متوجها، يجي واحد يناقشك يقول لك لا هذا مو صحيح. من تناقشه تقول صحيح هذا مو صحيح، فاتتك مقدمة من المقدمات مثلا، فش تسوي؟ أنت تشطب تكتب تعليق، فممكن يكون هذا المشطوب هو الصحيح. فأقول هذا في الكفاية موجود، يعني مو في شيء غريب. قال: وكذلك مو بس الكفاية، حتى الشيخ الأنصاري يمسش بالرسائل. المكاسب ما مرت عليه لعله كثيرة وما مرت عليه، بس الرسائل موجود أنه هاي في النسخة الأولى مثلا العالم الفلاني حاضر عنده
في مو شايفه برا صار يقول شو اسمه يعني هذا في نسخه كذا كذا في نسخه
اي وهو يشطب عليها المؤلف ما له يشطب ويكتب في شيء اخر
هذا قصدون انه هذا من نفس
الشيخ اي من نفس الشيخ الانصاري هلا لا احيانا النسخ لا مو هذا كلامي هذا تحقيق نسخ لا لا احيانا هو من نفس الشيخ الانصاري شطب على هذه في البحث الاول كان ذاكر شيء بعدين ذكر شيء اخر وهذا يعني يحصل كلش طبيعي يعني. ولهذا هو شوف الكفاية أتوقع الدقة مالتها هم ناشئة من هذا الشيء أنه المؤلف قاعد يدرسه الشيخ المضافة قدس الله نفسه له هذا الكتاب مدرسه أكثر من مرة بهاي الطريقة قطعا راح يصير يعني بشكل آخر قطعا إيه؟ قال أن انصراف هذا التنبيه الثاني وهو تنبيه بسيط أنه الانصراف الواضح أن المطلق له حصص وأفراد متعددة أقول عالم له حصص العالم العادل العالم العراقي العالم الفارسي مثلا إلى آخره حصص متعددة وأفراد متعددة أحيانا أنت تطلق اللفظ المطلق المطلق الذي يدل على الطبيعة بحسب وضعه كما تقدم قلنا اللفظ المطلق يدل على ماذا؟ على الطبيعة لا يدل على حصة منها أو على فرد منها لكن أحيانا تطلق اللفظ وذهنك ينسلق إلى حصة معينة إلى فرد معين مثل عالم تقول عالم رأس الشيء هسه مو لما رجعت أقلها عالم الدين لا العالم ما ينصرف ينسبق الذهن تسمى تقول عالم مو إلا عالم عادل لكن ينسبق الذهن إلى عالم الدين من أقول لك أكرم عالما أصلا ما يجي ببالك أنه أنا أروح على أينشتاين وأمدحها مثلا أبد ما يجي عالم يعني عالم دين هذا انصراف نسميه انسباق الذهن إلى بعض الأفراد إلى بعض الحصص نسميه شنو انصراف مثلا المرضع المرضع لغة شنو مرضع حسب الظاهر بس ما مراجع اللغة بس هذا الظاهر مرضع شنو يعني من أرضعت شخصا كانت أما أو لم تكن لكن من تقول عني اليوم شفت مرضعتي شفتها معي هذا شفتها معي من ليست أمك التي أرضعتك ولن تكن أمك مع أنه أمك هي من باب أولى أنها ترضعك المفروض فشوف هذا انسباق الذهن أو تقول له جيب لي مي جيب لي مي مثلا تجيب مي شرب ما تجيب مثلا خلينا نقول مي المطلق أو في 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 بالخصوص تقول غسلت بماء مثلا ينتقل ذهنك إلى الماء الطاهر سواء على ناقشوني بالأمثلة لكن للتقريب فقط فنشوف هواية أكو الألفاظ موضوع للماهية المطلقة طبعا على البيان الذي تقدم الماهية المطلقة واضح مراد معته لمطلق الطبيعة لكن شنو يفهم بعض الحصص هنا نبحث أن هذا الفهم لبعض الحصص هل هو حجة أو ليس بحجة بعبارة أخرى هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق لفظ العالم بحد ذاته يصدق على عالم الدين وعلى غير عالم الدين فأنا عندما أقول لك رأيت عالما وأنت ينسبق ذهنك إلى ماذا إلى عالم الدين هذا الانسباق يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع هذا محل بحثنا المصنف اختصر الفكرة يعني جدا اختصرها في الحقيقة وتفصيلها إن شاء الله في الكفاية وفي ما هو أوسع منها المصنف يقول إحنا نقسم الانصراف إلى قسمين قسم يؤثر على الظهور يوجب الظهور في التقييد وقسم لا يوجب الظهور في التقييد الأول هو اللي يرجع إلى سبب ناشئ من نفس اللافظ كيف؟ يقول كثرة الاستعمال كثر الاستعمال في لفظ فيصرف الذهن إليه مثل لعله لفظ العالم لفظ العالم لماذا نحن ينصرف ذهننا إلى عالم الدين قد يقال بأنه كثرة الاستعمال نحن نادرا ما نطلق عالم على شنو على غير عالم الدين طبعا إيه طبعا تختلف فعالم الدين من نقول عالم ينصرف ذهننا إلى عالم الدين هذا ينصرف شنو منشئ كثرة الاستعمال إذا فرضنا كثرة الاستعمال ولو في بيئتنا كما نبه الشيخ أنه شنو أوجبت ظهور اللفظ في عالم الدين. جيد. هنا نقول بما أنه ظهر في التقييد فهذا يرجع للمقدمة الثانية. ثبت التقييد يمكن تمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟
لا.
لا يمكن، لأن مقدمات الحكمة لم تتم، لم تتم، لأن المقدمة الثانية غير متحققة وهي انتفاء القيد. هنا يوجد قيد، غاية الأمر أن هذا القيد ليس قيدا لفظيا وإنما حصل من كثرة الاستعمال. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، هذا الانصراف ينشأ من أمر خارج عن اللفظ فلا يوجب ظهورا لللفظ. بعد واضح الحكم شنو؟ يأثر على الإطلاق لو ما يأثر؟ هذا القسم الثاني لا يكون ناشئا من نفس اللفظ بل من أمر خارج عن اللفظ، لا يوجب ظهورا لللفظ في المقيد. مثال المصنف قال أنه إطلاق لفظ الماء والصرافي على ماء دجلة والفرات. طبعا في هذا الزمان لعله مو واضح، ما أدري، سنقول لك مي، جيب لك مي شو اسمه أجنبي هذا، مي آرة، أي مثلا مي آرة هذا على الانصراف الآن، يعني نقول ما جيب لنا مي، أو تقول له مي شرب، شي يجيب لك؟ ما يجيب لك من النهار، حتى إذا جاب لك من النهار ليش ليك التشي؟
صحيح،
ما تقبل. فانصراف لفظ الماء إلى هذا الماء مي آرة، هذا شنو سببه؟ كثرة الاستعمال؟
لا،
لا، وإنما الوجود الخارجي، الوجود الخارجي، كأنما الوجود الخارجي للماء مي الشرب هو هذا، وإلا إلى الآن إحنا نطلق لفظ الماء على مي الإسالة إلى الآن. واضح؟ طبعا الإنسان ممكن أنه واحد يتأمل به،
يكون فرق عن القدر المطلق.
لا تدخلنا بهاي، أي شغلة بالكفاية. بعض أقسام الانصراف يرجع للقدر المطلق، بعض أقسام الانصراف، وبعض أقسامها أصلا يوجب الواضع. قلت لكم عن المصنف هو يعني قسم إلى قسمين فقط، صاحب الكفاية لعله يقسم إلى أربع أقسام، بعضهم لعله أكثر. أي المصنف يعني هذا اللي اقتصر عليه وحين نقتصر عليه. فيقول هذا ما يوجب الظهور، غاية أنه وجود خارجي يسبب أنس الذهن بحصة دون حصة أخرى ولا يوجب ظهور. لا تقول اللفظ ظاهر في ماء الدجلة، اللفظ ظاهر في ماء الفرات، لا، وإنما لأننا في العراق أنه مصدر ماءنا شنو؟ هو ماء دجلة أو الفرات فقط وفقط. فبما أنه لن يوجب الظهور فلا يؤثر على مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة تامة ولا معارضة لها. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي بيّنه المصنف قدس الله نفسه. تبقى بعض النكات في عبارته لعله بعضها نشيرها، بعض نعرض عنها، تأملوا بالعبارة فيها شيء، يعني مو يعني إلا شيء، يعني قصدي إشكال، بس فيها بعض النكات يعني. قال الثاني، التنبيه الثاني، اشتهر أن انصراف الذهني من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك. لعله السمادري إذا مثلنا هيش بعض مصاديق معناه، وإن كان المثال فيه يعني تسامح، لعله أمير المؤمنين، أمير المؤمنين خبر لفظ عام، لكن عندما تقول أمير المؤمنين شنو ينصرف ذهنك إلى فرد واحد. طبعا بغض النظر عن أنه هو أمير المؤمنين وغيره ليس بأمير المؤمنين، لكن نفرض أنه لسنا من الشيعة إحنا،
وحتى عند العام الانصراف أقرب
واحد، إيه لعله هذا، إحنا الشيعة مو نقول أمير المؤمنين، هاي الإسلام هو فقط الوحيد، يعني حتى الأئمة عليهم السلام باقين يعني لا يطلق عليهم. إيه فنقول ينصرف إلى أمير المؤمنين بالخصوص فرد، هذا انصراف إلى فرد أو بعض أصنافه، مثلنا عدة أمثلة، هذا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا من قال يمنع من التمسك بالإطلاق، اشتفته من عنده أنه كأنما الإطلاق حاصل لكن هذا يمنع منه، اشتفته من لولا يعني قد بدون هكذا يفهم. وهذا لم يذكر له المصنف قدس الله نفسه مثالا، غيره ذكر له لكن المصنف ما اعتنى به. وإن تمت مقدمات الحكمة، هاي بعد شنو القضية كلش تكون واضحة، يقول مقدمات الحكمة تامة، يعني شنو؟ يعني أكو إطلاق، لكن التمسك بالإطلاق لا يمكن. يوجد إطلاق لكن الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق. هذا ما ذكر المصنف مثال جيد. المصنف ذكر مثالين نحو الأول يمنع مقدمات الحكمة لأنه يوجب التقييد، والنحو الثاني أصلا لا يؤثر على الإطلاق. أكو نحو ثالث يؤثر على الإطلاق لكنه شنو؟ لا يكون قيدا. هذا إن شاء الله فيه الكفاية. قال مثل انصراف المسح في آية التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها. هناك انصرافان، انصراف الأول هو قال امسح، أقول لك امسح، امسح رأسك. ايش تفهم من هذا؟ يقول أفهم أولا المسح باليد وثانيا بباطنها، هذا انصرافين. بينما المسح مطلق أو ليس مطلق؟ مطلق. هذا انصراف، نبحث أن هذا انصراف حجة أو ليس بحجة، يوجب التقييد أو لا يوجب التقييد، يؤثر على الإطلاق أو لا يؤثر على الإطلاق. قال والحق أن يقال إن انصراف الذهني إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي. مو قصد أنه ليس مقيدا، قصد أنه بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، لكنه مقيد فهو مقيد لكن بغير التقييد اللفظي، لأنه واضح وقال يوجب ظهور اللفظ، كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد. فهناك تقييد أو ليس هناك تقييد؟ هناك تقييد، لكن هذا التقييد لم يكن بأمر لفظي وإنما بسبب الانصراف. قال ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. أصالة الإطلاق شنو؟ احنا سابقا أخذنا أنه كل الأصالات ترجع إلى شنو؟
أصالة الظهور.
أصالة الظهور. فبما أنه لا يوجد ظهور هنا في الإطلاق فلا يوجد إطلاق بعد الظهور في كفة التقليد. قوله قدس الله نفسه لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه، هاي العبارة قد يفهم منها أنه كثرة الاستعمال دائما توجب التقييد، هكذا قد يفهم. ما لي بدون هيك، أنا أتذكر سابقا من درست الأصول هذا اللي لعله صار في ذهني. شو تقولون أنتو؟ قال إذا كان إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه. كأنما يفهم أنه كثرة استعمال شنو؟
نوع من أنواع القيود
اللي هي دائما كأنما كثرة استعمال توجب التقييد. وهذا لا يعني كأنما أقطع عنه المصنف، مو رايد، مو هذا المعنى المراد. لأن كثرة الاستعمال هو أصلا تقدم من المصنف أن كثرة الاستعمال أحيانا توجب الوضع، وأيضا صرحوا بأن بعض أفراد كثرة الاستعمال لا توجب التقييد وإنما تمنع من الإطلاق فقط. واضح؟ وهذا إن شاء الله في الكفاية يتضح. قال وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان من سبب خارجي، سبب خارج عن الألفاظ، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه. هذا الأفراد الخارجية الموجودة شنو؟ غالبة، هي الغالبة. مثل مثلا الهاشمي، الهاشمي خب أعم من العلوي أو غير العلوي، أعم من ذرية الزهراء عليه السلام، لكن الآن الغلبة الموجودة في الخارج شنو؟
بس واحد يقول سيد،
بس تقول هاشمي ما انتهت، ها سيد، بس
السيد كل
شيء، اي سيد. حتى الهاشمي ما تقول هاشمي، يعني الناس لازم ينصرف ذهن هاشمي يعني سيد، يعني هو السيد يعني شنو؟ يعني ولد الزهراء عليه السلام. ما كفت يعني حتى مرات تقولهم بني عباس يقول لك هذا السادة ما يدري أصلاً يعني أصلاً لعله هذا وصل إلى مرحلة الوضع، ما أدري، بس أقول إذا ما وصل إلى مرحلة الوضع فهذا أكو وجود خارجي كثير هو الغالب أوجب هذا الانصراف. طبعاً كلها يحتاج لها تحقيق، سنة راح يجي إحنا كل هذا حكي، هذا كلامنا، كل الأمثلة اللي قاعدين نحكيها كل واحد في مشكلة لا تدقق به بتقولي لا هذا مو من منشأ خارجي، هذا من كثرة الاستعمال، لا هذا مو من كثرة الاستعمال، هذا من منشأ خارجي. هسه راح يبين المصنف راح ينبه على النقطة. أو تعارف الممارسة الخارجية له، مثل الماء اللي ماء الدجلة، تعارف في الخارج أن الممارسة مع ماء دجلة في العراق، في غير البلدان أصلا ما كنت عارف ماء دجلة ماء آخر مثلا النيل أو غيره، أو مثل ميل آرو مثلا، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف. ما له العلاقة اللفظ، اللفظ دل على الماء فقط، بسبب تعاملنا الخارجي بسبب الكثرة الخارجية حصل هذا الانصراف. وبعد هذا واضح أنه يصير ظهور ولا ما يصير ظهور؟ لا، إذا مو اللفظ ما يصير ظهور، ماكو ظهور، وبالتالي الإطلاق باقي. ما لا الإطلاق باقي، فلا نستطيع أن نثبت القيد ولا يؤثر أصلا على الإطلاق. قال كانصراف الذهن، ما المطلب؟ خاف مو واضح أحسكم؟
لا
مترددين في الجواب. كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا إلى ماء الدجلة أو الفرات. فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق. لأن إحنا لحد الآن شبينا قلنا لأن هذا لا يوجب الظهور، وبالتالي هو ليس بالحجة. المصنف ما أدري هذا يريد أنه يستدل على مراده أو يعطي شاهد، مو كلش واضح، بس اللي ذكره ممكن أن يصبح دليلا. يقول هذا لو كان الانصراف يوجب الظهور ويمنع من التمسك بالإطلاق لكان منافيا لبعض الأفراد التي نقطع بأن المتكلم يريد منها شنو؟ الإطلاق. يقول المتكلم من يقول لك ائتني بماء، وانت اليوم جاي من بلدة أخرى جبت له مي من غير دجلة، شنو هنا تقول المتكلم؟ يقول لك لا أنا مي من غير دجلة، لا. فأنت تقطع أن مراده مطلق الماء ليس خصوص ماء دجلة، لكن الانصراف تحقق أو لم يتحقق
بالنسبة له أو
بالنسبة للمخاطب؟
لا،
تحقق الانصراف،
ما تحقق.
لا، من يقول لك أنا بالعراق وقلت لك مي دجلة، عفوا ماء،
يروح
بالي إلى ما دجلة بسبب هاي الكثرة، بسبب الكثرة. مثال آخر، أعطي الخمسة إلى الهاشمي، أنا ينصرف ذهني إلى خصوص هذا السيد المعروف اللي هو من ولد زهراء الإسلام، لكن أنا أقطع أن مراد المتكلم من الهاشمي أعم من ذرية زهراء الإسلام، ولهذا لو وجدت هاشمية من غير ذرية زهراء الإسلام أنا أعطيه الأموال. جيد، نقول مع القطع بالإطلاق هذا الانصراف حاصل، فهذا يكشف عن أنه لا ظهور له. أنا قاطع أصلا، أنا قاطع، فبعد أي ظهور تفرض لي أنه اللفظ ظاهر في التقييد إذا كنت قاطعا؟ فهذا كأنما يكشف مؤشر دليل، ما كلش يعني واضح هي دلالته، بس لا أقل أنه يكون مؤشرا على أنه لا يوجد ظهور مع وجود القاطع بإرادة الإطلاق. شلون تفرض لي أنه هذا ظاهر في أن مراد المتكلم هو التقييد؟ ما ممكن. يعني أنت تيجي تقول أعطي المال لهاشميين، شنو الهاشمي؟ انصرف الذهن إلى ذرية الزهراء. يجي واحد يقول لك هذا اللفظ ظاهر في خصوص ذرية الزهراء، في التقييد بذرية الزهراء عليه السلام، وشنو؟ وأنت قاطع بأنه لا يريد خصوص ذرية الزهراء، هذا ما ممكن اجتماع. فهذا يكشف عن أنه لا يوجد ظهور، هذا قد يريد يكون مراد المصنف.
حسب المتعارف مثلا لو فرضا هو قال هذا المال لهاشمي في مكان اخر ما يستخدمونه في اللفظ الهاشمي انه فقط لذرية الزهراء،
يعني قطعا هي شو اسمه؟ وانا قلت لكم هاي هم راح كل مثال راح تناقشني بيه تقول لي لا شيخنا هذا الهاشمي او اللي اوجب الانصراف هو التعارف القرائن الحاليه بالحقيقه، انه احنا نقول هاشمي يعني هاشم ذوي الزهراء الاسلام، فاكو قرينه خارجيه كانما أوجبت التقييد، مو قضية مسألة وجود خارجي أو.
بعد ما يستدعي إنه يروح يعني اللي يقول يعني مثلا ذرية الزهرة هاشو.
أي بحيث لو أراد غير ذرية الزهرة لا وجب أن يبين. قد يقال هذا، بس هي مسألة تحتاج تحقيق كما سوف يذكر المصنف. قال لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع لعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، مع أنه يقطع لكن يوجد انصراف، فهذا يكشف عن أنه لا يوجد ظهور. قال ولذا يسمى هذا الانصراف بالانصراف البدوي لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن. طبعا البعض نبه على أنه هذا لا يسمى بالانصراف البدوي، إنما يسمى بالانصراف الخطوري لعله يجي. انصراف البدوي اصطلاح آخر، أنا ما تحققت من القضية، لكن هذا أكد نبه. قال وهذا كله واضح لا ريب فيه، إحنا في مقام الكبرى كأنما ماكو نقاش. حسب ما بين المصنف الكبرى واضح أنه إذا أوجب الظهور فيأخذ به، بعبارة أخرى إذا كان ناشئا من كثرة الاستعمال التي تقتضي الظهور اللفظي فيه فهذا يجب التقييد، إذا لم يكن ناشئا من كثرة الاستعمال لم يكن راجعا إلى اللفظ فشنو هذا لا يجب الظهور ولا يؤثر على الإطلاق. المشكلة في تحقيق الصغرى، هذا الانصراف هل هو ناشئ من كثرة الاستعمال أم هو ناشئ ماذا من أمر خارج عنه، هل هو راجع إلى اللفظ أو إلى أمر خارج عنه؟ هنا المصنف يقول المشكلة، يعني بعبارة أخرى المشكلة فقهية أو أصولية؟
وأنا بعد سؤال يجي إنه هل الأصول ما يدخل بالصغريات؟
بهذا هو هذا السؤال، يعني هو في 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 الصغرى اللي هي صغرى الكبرى المحققة في الأصول، وهذه الصغرى ترجع إلى خصوصيات ألفاظ فقه، فقه أنه أنا الكبرى قلت قاعدة إذا كان الانصراف ناشئا من اللفظ فهذا حجة، إذا لم يكن ناشئا من اللفظ فهذا ليس بحجة. الكبرى تحققت، لكن المشكلة في الصغرى أنه هذا ناشئ من اللفظ أو لا، مثل ما نقول الظهور حجة، لكن تحقيق أن هذا ظاهر أو ليس بظاهر، واضح؟ أن هذه قرينة أو ليس بقرينة، هذا يرجع شنو؟ للبحث الفقهي. مثل كلمة صعيد، كلمة صعيد نقول الظهور حجة، لكن الصعيد بماذا تظهر؟ هذا بحث شنو؟ فقهي. فالمشكلة هي بالحقيقة في الجانب الفقهي. قال وإنما الشأن في تشخيص الانصراف أنه من أي النحوين، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف، وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت. طبعا هذا ها أي لا هو لا مو يعني قد مو نظرا للعلماء، يعني احنا هذا نشوف الطلبه الاوائل يدعي الانصراف او يدعي البداهه او يدعي الاطلاق، ماكو اطلاق. هيك المشكله هاي يا انصاف المتعلمين انه هو ياخذ بس الفكره، شنو اطلاق؟ عدم التقييد. هاي هو ما فاهم من الاطلاق غير عدم التقييد، فبالتالي ما دام ماكو قيد، وها عدم التقييد المتصل هم ما يلتفت الى المنفصل، فراسا يقول لك بمقتضى الاطلاق ماكو التحقق بالإطلاق أو الشيء. الإطلاق حجة صحيح، هو يجي من النهاية تقول شنو دليلك على هاي فتوى شرعية مثلا، شنو دليلك على هذا؟ يقول لك الإطلاق حجة من النهاية، أصلا ما يقول لك هذا إطلاق لا قبل إطلاق حجة. التحقق بالإطلاق أنت تقول إن هذا مطلق، لكنه قدر متيقن في مقام التخاطب، قرينة منفصلة، لم يكن في مقام البيان، واضح؟ وإلا يقول لك أقيم الصلاة مو واجب الركوع، ليش؟ مقتضى اطلاق، اطلاق حجه، مو قال لك شو اسمه اكو قرينه منفصله، لا الاطلاق حجه. وهذا اللي هو اللي الان القرانيين هذول الفئه طلعت فيه قبل كم سنه يصلي هو واقف ما يركع، فتح حركه ما ادري شنو حركاتهم، اي نحو تصلي لان القران قال لك صلي، انتهت القضيه. شلون انت تواقف وما ادري صلاتهم عجيبه غريبه، فانا متمسك الظاهر بالاطلاق فقط هيك فكرة إطلاق. نفس الشيء لنصرف شنو انسباق الذهن. أنت ذهنك انسبق لكن ما منشأ هذا الانسباق. إحنا الحجية إلمن للانسباق لو للظهور. للظهور. فأنت نعم حصل انسباق لكن منشأه إذا كان يوجب الظهور فهذا حجة. أما إذا لم يكن يوجب الظهور فليس بحجة. فالدعوة سهلة لكن الإثبات صعب. وقد لا يسهل إقامة الدليل على أي على أنه من أي نوعين. بل أصلاً يعني فعلاً صعب إقامة الدليل. هي انصرافات ذهنية. يقول لك أنا أفهميك. شنو الدليل؟ هاي يكون يحتاج لها تحقيق وتدقيق. فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الانصراف وهو يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة. ولهذا هو شوفوا قد أهمية النحو واللغة والصرف كذا. شوف مرات فد قاعدة صرفية ووزن صرفي هو يوجب معنى آخر. شوف العلماء يحققون وكذا. وهذا كلش يعني مهم. وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى. أكو انصراف يدعى لكن شنو قيمة هذا الانصراف؟ هذا يكون بعد حقق الفقيه. وهنا تظهر قيمة التضلع التعمق مو فقط التبسيشي ما أخذ لك شمة من اللغة لا باللغة وفقهها. شنو فقه اللغة؟ ها؟
نحو الصرف.
فقه اللغة مو علم آخر غير نحو الصرف. راجعوها شنو فقه اللغة. شوفوني أكو كتب ألفت في فقه اللغة. شنو فقه اللغة
قديما
ألفت حديثا قديما وحديثا ما أدري قديما بس قديما وحديثا قطعا موجود.
بس حاليا اللغة أكو هالشيء
لا المعروف قول إحنا بيناتنا أنه لغة لا أكو فقه اللغة أكو علوم إيه 18 علم لعلهم يوصلوا علم اللغات. إحنا نعرف اللي دائما متداول نحو صار بلاغة واللغة بالمعنى العام الاشتقاق هاي نادر يعني يذكر. ففقه اللغة علم. فهذا شنو فقه اللغة؟ شوفوني شوفوا يا كتب كذا هم حتى تصير عندكم بحث. هاي بعد تبقى تعب تعب الفقيه كذا وآدابها. الآداب ما عرفت شنو مراد المصنف من عندها. الأدب ممكن يعني الأدب قصد بالمعنى العام.
أما الأدب هو المعروف.
بس تعبر عنها بالآداب ما أدري شو
عبارة. أدبها مثلاً
الأدب يعني. إيه مثلاً أدبها. ما أدري ممكن يروح هو علم الأدب ما أعرف اللي هو لعله بمعنى العام اللي هو يشمل البلاغة وكذا ما أدري ممكن. ولهذا شوف كبار العلماء يعتنون بقضية الشعر وكبار علماء من الشعراء السيد محمد رضا الله يحفظه هاي كاتب الأبيات يعني ما قارئ بس نقلوا لهم بعض المهتمين الظاهر يعني هم عنده قوة شعرية. إيه سيد محمد الخرساني سيد الله يرحمه سيد محمد مهدي الخرسان كذلك شوفوا مات من كمل ما سيد الخوي المنظوم على الأمير المؤمنين عليه السلام سيد اسم معروفة اللهم صل على محمد علي إمام البررة يعني ما شاء الله السيد هم يعني كان عنده شنو أخذنا الوقت لا إله إلا الله وله الأثير الكبير في هذا يبقى إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.